دين الله، بل كان دين آباء الكنيسة. كان القسيس إذا آمن بشيء على كافة الأوروبيين أن يؤمنوا بذلك الشيء، حتى أنه حينما قال غاليلو لحركة الأرض حكم على ذلك،
لأن القسيس لا يؤمن أن الأرض متحركة.
فشكلوا له محكمة عليا وأخبروه في داخل المحكمة، ثم قالوا إنك قد قلت بدوران الأرض بحركة الأرض، وهذا كفر وإلحاد. عقوبة هذا الكفر والإلحاد أن تصلب حتى الموت. ووصف له أحد أصدقائه عند آباء الكنيسة، وحينما توفت قالوا إذا جاء في داخل المحكمة واعترف بأنه قد ارتكب كفرا وارتدادا على الدين، وأنه الآن يتوب ويكفر عن ذنبه، فإننا سنطلق صراحة. فحضر في المحكمة هذا العالم الذي اكتشف قضية هامة مثل قضية دوران الأرض، اضطر إلى أن يحضر في داخل المحكمة ويكتب رسالة مطولة منشورة من هذه الرسالة في كتب التاريخ: يا آباء الكنيسة، يا من تمثلون الله في الأرض، لقد ارتكبت ذنبا عظيما أرجو منكم أن تغفروا لي ذلك. لقد ارتكبت ارتدادا بحق الله حيث قلت بدوران الأرض، أما الآن فإنني أتوب من ذلك وأعود إلى رشدي. الأرض ثابتة 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 لا تتحرك. فأطلقوا سراحة، وحينما خرج من المحكمة كان معه زميل له، مشى خطوة وخطوتين وثلاثة وعشرة، ثم التفت وراءه، وحينما لم يجد من يتجسس عليه من قبل الكنيسة ضرب برجله الأرض وقال: أيتها الأرض، لقد قلت أنك ساكنة وأنك لا تتحركين، ولكنك تتحركين سواء قلت ذلك أو لم أقل. هذا الدين الذي يرى القسيس فيه أن إيمانه مطلق وهو سقف المعلومات في الحياة، ومن حاول تجاوزه فقد حاول. الجسارة بخدمة الحضرة الإلهية كان سبب التأخر. أما ديننا فقد قال: وكل في فلك يسبحون. ديننا قائم على أساس العلم وعلى أساس التفكير، لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعلمون، لآيات لقوم يتفكرون، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وهكذا. اذهبوا إلى كتاب اسمه المعجم المفهرس، في كلمة فاء كاف راء فكرة، وانظروا كم مرة تحدث القرآن عن الفكر والتفكير. واذهبوا إلى كلمة العلم وإلى كلمة العقل، وانظروا كيف أن هذا الدين يأمر أتباعه بالعلم، لأنه دين العلماء ودين المفكرين ودين العقلاء. ليس الإسلام دين الجهلة، ولا هو دين المجانين، ولا هو دين من عطل التفكير في ذهنه. دينهم كان سبب تأخرهم، لكن ما الارتباط بين دينهم وبين ديننا؟ في النظرية الماركسية مقولة غريبة، يفسرون الدين بشكل مطلق على أن الدين أفيون الشعوب، ثم يضربون الأمثلة. الأمثلة هذه كلها من أوروبا، من الغرب، يقولون أن الدين هو دين جماعة من الإقطاعيين، وأن سبب اختراع الدين والله أن جماعة كانوا يستغلون الناس ويأكلون أموالهم ويعيشون كلا عليهم، فاخترعوا أن هنالك إلها وأن هنالك جنة ونارا وما شابه ذلك. اخترعوا فكرة الله حتى يخدروا النفوس بها. ولكن حينما نأتي إلى سبب بروز الإسلام، هل برز الإسلام بين الإقطاعيين أم حارب رسول الله شيوخ الإقطاع،
أولم يكن النبي يتيما؟ هل كان الدين بالنسبة إلى النبي مخدرا؟ أم كان الدين بالنسبة إلى المسلمين منشطا لأفكارهم ومنشطا لحياتهم؟ وكما قلت في المحاضرة السابقة، قلت من عهد إسماعيل إلى عهد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 4000 عام، البشرية في هذا المقطع الزماني الضخم لم تنتج إلا 10 معلقات فقط، 10 قصائد ليس أكثر من ذلك. هذا هو منتوج البشرية خلال 4000 عام، بينما لم يمر على نزول الإسلام أكثر من 50 عام إلا وكان المسلمون قد بنوا لأنفسهم حضارة لا تزال آثارها في النفوس وفي البلاد موجودة. هل هذا الدين كان دينا مخدرا؟ هل كان هذا هو من اختراع الإقطاعيين أم كان غضبا على الإقطاعيين؟ أولم يقل شيوخ قريش إن محمدا قد لخص الآلهة في إله واحد، وإننا لا نتنازل عن هذه الآلهة لأن إلهنا عبادة وتجارة. هذه عبارتهم، أن هذه الآلهة بالنسبة إلينا عبادة وتجارة. فجاء الإسلام وخلص الناس من تجارة الإقطاعيين والمستغلين. إذن لا نستطيع أن نحكم على الدين من خلال تاريخ أوروبا. بالإضافة إلى نقطة أخرى، وهي أن ما ذكر من أن الصلوات الخمس وأن الصوم وأن الحج وأن الخمس والزكاة وما شابه ذلك، هذه عقبات في طريق الإنسان. علينا أن نسأل، هل الصلاة تكون بالنسبة إلى المؤمن الحقيقي؟ هل تكون بالنسبة إليه دافعة إلى الطريق الحضاري أم مانعة عن هذا الطريق؟ الإنسان يؤثر ويتأثر، الإنسان يحتاج بين فترة وأخرى أن يؤكد على استقلال نفسه. إذا لم يؤكد على هذه الاستقلالية فإنه بسهولة ينجرف مع التيار. الصلاة في خدمة الحضارة، الصوم في خدمة الحضارة. ليس الصوم جديدا على حياة المسلمين، الصوم كان في حياة المسلمين الأوائل حافزا لهم على العمل، كان الصوم بالنسبة إليهم شاحبا للإرادة منشطا للتصميم. هل لا يحتاج الإنسان إلى تصميم؟ ألا يحتاج الإنسان الحضاري إلى قوة في الإرادة؟ هذه العبادات ليست طارئة وليست عقبات، ولكنها في خدمة الحضارة، ولكنها في خدمة التقدم. طبعا نحن متأخرون من كافة الجوانب، ولذلك حتى صلاتنا صلاة متأخرة، ليس الذنب ذنب الصلاة. حتى سيارتنا أيضا متأخرة، حتى العلم الذي نتلقاه أيضا متأخر. ليس الذنب ذنب الصلاة، وليس الذنب ذنب العلم، وليس الذنب ذنب التكنولوجيا. الذنب هو ذنبنا، حيث أن كل شيء يرد فينا لحالة التخلق التي نعيش فيها يصبح شيئا يشبهنا، يتغير من حقيقته. هذا أولا. وثانيا إخواني، نذهب إلى الأسباب الرئيسية التي تحول شعبا متخلفا إلى شعبا متقدما. ندرس الأسباب الرئيسية بعيدا حتى عن الدين، ثم لننظر هل هذه الأسباب موجودة في الدين أو ليست موجودة في الدين. من الأسباب التي يذكرونها في قيام الحضارات، 1 إرادة النجاح، 2 الشعور بالمسؤولية، 3 الروح الإنسانية، 4 الأخلاق الفاضلة. هذه هي أسباب رئيسية لقيام حضارة. سأضرب لكم مثلا جهاز المسجل الذي يوجد عند كثير منكم هنا. هذا الجهاز تشتريه أنت بما لا يزيد عن 600 ريال، أليس كذلك؟ إنك تشتري هذا الجهاز وتظن لأن الأيادي التي عملت في سبيل صناعته لا تتجاوز عن يد الصانع ويد البائع. أنت اشتريت هذا الجهاز وقد اشتراه البائع لك أيضا من المصنع، إذن يدان تعاونت فيما بينهما فصنعت هذا الجهاز، ولكنك لا تدري أن خلف هذا الجهاز تكمن الروح المسيحية التي نزل بها السيد المسيح عليه السلام. فلولا تعاليم المسيح ولولا الديانة المسيحية لم تكن عندنا هذا الجهاز. لماذا؟ لأن مجموعة الأيادي التي تعاونت فيما بينها وتحابت فيما بينها وتشاركت فيما بينها حتى صنعت لك هذا الجهاز، مجموعة الأيادي تخرج من دائرة الحصر. لا يمكنك أن تعرف كم من يد قد اشتركت في صنع هذا الجهاز الذي اكتشف الحديد والذي استخرج الحديد والذي صنع المصانع، صنع المقهر، والذي عمل في ذلك المقهر، والذي صنع الحديد، والذي اخترع البتروكيماويات، والذي استخرج البترول، والذي صنع المواد هذه، والذي صنع الأسلاك، والذي جمع، والشركة الناقلة التي حملت هذه الأجهزة في الطائرات، إذن الذي صنع الطائرات، وهكذا وهلم جرى كل هذه الأيادي. بل إن كل البشرية قد تعاملت وتحابت وتشاركت في صناعة جهاز صغير أنت تشتريه من دكان في بلدك. كيف تشاركت هذه الأيدي؟ على أي أساس تعاونت هذه الأيدي؟ لماذا؟ ذلك الذي عرف بوجود الحديد، لماذا بدأ يعمل لاستخراج الحديد؟ لماذا أولئك الذين عرفوا بوجود البترول حاولوا استخراج ذلك البترول؟ خلف هذا الجهاز يكمن الدين. لولا ذلك الدين الذي يدعو إلى المحبة والذي يدعو إلى المشاركة والذي يدعو إلى التعاون لما حصلت على هذا الجهاز الصغير. إذن هنالك أسباب رئيسية تكمن وراء التقدم. أول هذه الأسباب إرادة النجاح. هل أردنا أن ننجح أو لا؟ نحن ما حاولنا النجاح، نحن حاولنا الفشل، أردنا الفشل. الغريب أن العلم، علم النفس الحديث يؤكد، وربما نعرف ذلك أيضا من وجداننا، أن الذين يفشلون في الحياة يريدون الفشل، ليس فقط لا يريدون النجاح إنما يريدون الفشل. إذا أردت أن تذهب إلى إنسان وتطلب منه مساعدة في قضية ما، فإذا كنت أنت منهارا نفسيا وتؤمن أنك ستفشل، أي أنك تريد الفشل، إذن أنت ستفشل. ولكن إذا أردت النجاح وقلت لا بد أن أنجح ولا بد أن أصل إلى هدفي، فلا شك أنك تصل. المسلمون مع الأسف فقدوا إرادتهم في النجاح في الحياة. أتعرفون أن أغلب المسلمين يكتفي بما يحصل عليه من الشركة التي يعمل فيها؟ يكتفي، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول علو الهمة من الإيمان، فالذي لا يملك طموحا عاليا إيمانه ناقص. كما أن النظافة من الإيمان كذلك علو الهمة من الإيمان. فإذا كانت الأمة الإسلامية كلها قد فقدت طموحها، طموحها أن تحصل على سيارة وجهاز تلفاز وراديو ومسجل وبيت وراتب يأتيه إلى أن يموت، هذا الطموح بالضبط يؤدي إلى الفشل. وأتعرفون أن أول شركة جاءت إلى إيران لاستخراج البترول، هذه الشركة في ذلك الوقت كان يملكها رجل إنجليزي وكان عنده من رأس المال 1,000,000 جنيه استرليني في ذلك الوقت، أول اكتشاف البترول. هذا جاء إلى إيران وبدأ ينقب عن البترول، يريد أن يصل إلى البترول، عنده إرادة النجاح. يأتي إلى الأراضي التي يحتمل أن فيها بترول، ينقب في ذلك الوقت في منطقة عبادان، منطقة ساخنة، منطقة تعيش الجحيم في أيام الحر الآن، فكيف في ذلك الوقت حيث لم تكن هنالك أجهزة تبريد ولا المراوح ولا ما شابه ذلك؟ بقي في عبادان لمدة عام كامل هو وكل الطاقم الذي جاء بهم إلى هنالك، ولم يبق عنده إلا جنيه واحد فقط حينما شموا رائحة البترول. 1,000,000 جنيه في ذلك الوقت يساوي الآن 1,000,000,000 جنيه. صرف كل ما يملك ولم يبق عنده إلا جنيه واحد فقط حينما شموا رائحة البترول في الأرض. أرادوا النجاح فنجحوا، أما نحن فعادة نتعامل بمنطق غريب، هو منطق إسقاط الواجب، هو منطق إتمام الحجة. لا يكفي هذا الأمر، القرآن يقول فأتوا منه ما استطعتم، يعني بكل قواك وبأقصى ما تستطيع عليك أن تحاول الوصول إلى ما تصبو إليه وإلى ما يأمرك الدين به. إذن إرادة النجاح سبب رئيسي من أسباب قيام الحضارات، وقد فقدنا هذه الإرادة. السبب الثاني الشعور بالمسؤولية. هنالك أيها الإخوة منطقان، المنطق الأول هو منطق الحق والحصول على الحق، المنطق الثاني هو منطق أداء الواجب. كلنا يبحث عن حقوقه، هذا عمل جيد، ولكن من زاوية أداء الواجبات. يعني ماذا؟ الإسلام يقول من قتل دون حقه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. حقك له كرامة عند الله وإن كان بمقدار فلس. لو جاء شخص وأراد أن يسلب منك فلسا واحدا فدفعته فتقاتلتم فقتلت، فإنك شهيد في منطق الإسلام. من قتل دون حقه فهو شهيد، ولكن ليس من زاوية أن يعطيك الشخص حقك، إنما من زاوية أداء الواجب. سأضرب لكم مثالا على هذا الأمر. الخليفة الثاني عنده كلمة يذكرونها عادة في الكتب ويذكرها الخطباء، لقد خاطب الأسياد مرة وقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إنه يتحدث عن إعطاء الحقوق، يقول أيها الأسياد لا تستعبدوا الأحرار، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ولكن الإمام علي سلام الله عليه يقول لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. حينما نقارن بين الكلمتين نرى أن الإمام علي يقول أد واجبك لكي تحصل على حقك، يخاطب العبيد مباشرة يقول لا تكون عبيد، بينما الخليفة الثاني يخاطب الأسياد ويقول أطلق العبيد. إن هنالك فارقا رئيسيا بين هاتين الكلمتين، هو الفارق بين منطق الحق والحصول على الحق ومنطق الواجب وأداء الواجب. الإسلام يقول حقك محترم إذا طالبت به، فإذا لم تطالب فقد سقط عن حقك. لا يجوز لك أن تطالب الآخرين بالإنصاف، عليك أن تأخذ حقك. لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى، كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل سنأخذ بحقنا. هذا هو منطق سليم لصناعة الحضارات. أما نحن فدائما ننتظر أن غيرنا يعطينا حقنا. الله سيعطيك الحق والآخرون يعطونكم الحقوق، ولكن بشرط أن تبدأوا بأداء الواجب. الشعور بالمسؤولية سبب رئيسي إذن لقيام الحضارات. أما الأمثلة على ذلك فكثيرة جدا. حينما انطفأت الكهرباء هنا، قوة الكهرباء انطفأت في بداية المجلس، كنت أنظر إلى الحاضرين، لا أحد من الحاضرين هنا تحرك لكي يساعد في إعادة هذه القوة إلى الأسلاك إلا الأخ الذي كان يتلو القرآن، حيث ترك القرآن ونزل من على المنبر وذهب لكي يصلح الفيوز. من الممكن أنك تقول نعم، لأنه من المسؤولين عن هذه الحسينية، أنا لا أعرفه مباشرة، وربما كان فعلا من المسؤولين، ولكن السؤال لماذا لم يتبادر إلى ذهن غيره أن عليه واجبا هنا، وهو أن يساعد في إعادة النور إلى داخل الحسينية. لا أريد أن أهينكم، ولكن نحن تعودنا على أن غيرنا يؤدي حقنا لنا. بل لو بقيت القوة الكهربائية منقطعة عن هذه الحسينية لخرجنا جميعا، وكل واحد منا يلوم القائمين عليها، ولا أحد منا يلوم نفسه. كنت حاضرا في دار من دور النشر في لبنان، وكان أحد المؤمنين قد ذهب إلى ألمانيا وتزوج فتاة ألمانية، وأصبحت هذه الفتاة مسلمة. كانت الفتاة بحجاب كامل حاضرة في تلك الدار، كانت تريد أن تشتري كتب. أنا رأيت أن زوجها جالس وهي بين فترة وأخرى تخرج من الدار هذه وتعود، وقد حسبت عليها 6 مرات، خرجت وعادت. تعجبت، ما الذي تفعل؟ لماذا تخرج من دار النشر تغيب لحظات ثم تعود مرة أخرى؟ فخرجت من الدار لكي أرى الحقيقة، فرأيت أن المصعد الكهربائي، المصعد هذا لا ينفتح بابه إلا إذا جر من يقف فيه سلكا معينا يجره إلى أسفل فينفتح الباب. كانت هذه المرأة ترى الذين يتورطون في هذا المصعد يحاولون فتح الباب، فلا يعرفون أن عليهم أن يجروا هذا السلك، فكانت تخرج وتفتح لهم الباب. وزوجها المسلم الذي تربى في الأمة الإسلامية التي تعمل بمنطق إعطاء الحقوق وليس بمنطق أداء الواجبات، كان يرى أيضا، ولكنه لم يكن يتحرك عن كرسيه. إن المنطق السليم هو منطق أداء الواجب، وليس منطق الحصول على الحق على مستوى الفرد أم على مستوى الأمة. ألم نقرأ في التاريخ أنه في حرب صفين جاءت امرأة طويلة القد فارهة الطول، ووقفت أمام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقالت: يا أمير المؤمنين، أعطني واجبا أؤديه. فقال الإمام: إن الجهاد موضوع على النساء، الجهاد البدوي ما دام هنالك رجال فإن الجهاد موضوع على النساء. فقالت: يا أمير المؤمنين، أعطني واجبا خارج حمل السيف، يعني أعطني واجبا غير حمل السيف والقتال. فقال الإمام: إذن احملي معك كوزا فإذا سقط الشهيد فاسقيه. فكانت هذه كلما سقط شهيد على الأرض تأتي إليه وتعطيه مقدارا من الماء قبل أن تطير روحه إلى الجنة. وفيما هي تقوم بهذا العمل كان لها ولد واحد في الحياة وكان زوجها ميتا، فلم يكن لها أمل في رجل آخر، في ولد آخر أو في بنت أخرى، لها وليد واحد. وكان هذا يقاتل في صفوف جبهة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفيما هي تسقي الجرحى وصلت إلى ولدها الوحيد الجريح، فجلست عند رأسه ثم قطرت مقدارا من الماء في فمه، فتح عينيه فرأى أمه. قامت الأم من مكانها، قال: يا أمه إلى أين؟ قالت: هنالك جرحى غيرك، علي أن أسقيهم. فقال لها: يا أمه انتظري حتى تفارق روحي هذه الحياة. قالت: لا يا ولدي، سأراك في الجنة، إن علي واجبا علي أن أؤديه. هذا هو المنطق السليم، منطق أداء الواجب. وألسنا نقرأ في تاريخ الإمام أيضا، في تاريخ الإمام أيضا، أن سودة ابنة عمارة الهمدانية حينما دخلت على معاوية فعاتبها، عاتبها على أنها كانت تحرض الناس في صفين عليه، فأفرقت رأسها منيا، ثم قرأت بيتين من الشعر: صلى الإله على قبر، إلى آخر البيتين. ثم سألها: ومن هذا؟ قالت: هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لقد جئته في عامل له عينه على صدقاتنا، فجار علينا امرأة تقوم من الأهواز، كانت كما يقول بعض المؤرخين من الأهواز، عامل الإمام على الأهواز كان أكثر من إمبراطور إيران، كان يحكم على قلوب الناس وعلى مقدراتهم جميعا، كان حاكما على إيران كلها. امرأة واحدة تقوم من هنالك وتأتي إلى الإمام لتشتكي على هذا العامل، والإمام أيضا يطرد العامل، يطرد ممثله الشخصي من هذا المنصب، لأن امرأة اشتكت عليه. لم تقل هذه المرأة: أنا امرأة وأن هنالك من هو أولى به مني. قالت: أنا رأيت وعلي أن أقوم بالواجب. وهناك حادثة طريفة وقعت في عصر المعتضد العباسي، إن رجلا كان قد أقرض أحد الضباط الكبار، أقرضه مقدارا من المال، فأنكر عليه ذلك، وكلما وسط أناسا لم تنفع وساطتهم، حتى قال له رجل: إن هنالك رجل خياط باستطاعته أن يستحصل الدين الذي على ذلك الضابط، أن يستحصله لك. فذهب إلى دكانه ونظر إلى الدكان، رأى أن الدكان دكان بسيط، دكان صغير، لا يبدو على هذا الخياط أن له سلطة على الضباط. فوقف مليا فقال له الخياط: هل من حاجة؟ قال: نعم، ولكن لا أعرف إن كان بمقدورك أن تقضيها لي أو لا. قال: قلها. قال: إن لي على فلان مبلغا من المال وقد أنكر علي ذلك. قال: لا بأس، تفضل. ثم أرسل صانعه إلى ذلك الضابط، وإذا بالضابط يأتي ومعه كيس ويعتذر من هذا الرجل، اعتذر اعتذارا كاملا ثم ذهب. فالتفت الرجل إلى الخياط وقال: يا هذا، هل أنت من رجال الدولة؟ قال: لا. هل أنك مستشار الخليفة؟ قال: لا. قال: هل أنك من أقرباء الخليفة؟ قال: لا. قال: من أنت؟ قال: أنا واحد من عامة الناس. قال: والله لقد وسطت في أمري كبار القوم فلم تنفع وساطتهم، وكيف كانت لك هذه السلطة على رجل يملك السلاح ويملك الجنود والأرواح؟ قال: إن لي قصة. لقد شاهدت مرة امرأة خرجت من الحمام وكانت جميلة المنظر، فرآها أحد كبار قواد الأمير، وحينما رآها أعجبته فأخذها معه، وكلما صاحت وناحت وكلما توسط الناس في الشارع ضربهم جلاوزته وأبعدوهم عنها، فنادت: ويلك، والله إن زوجي حلف أن يطلقني إذا بقيت خارج البيت في أي ليلة. فجئت أنا مع جمع من المسلمين إلى باب قصر هذا القائد، وتوسطنا في الأمر فضربنا وطردنا. فجئت إلى الدار وحاولت أن أنام، ولكن النوم لم يشعشني، لم يأتي النوم إلي. كنت أفكر في تلك الامرأة، كيف أنها ستخسر شيئين، شرفها وزوجها، حيث حلف عليها بالطلاق. فجاءتني فكرة، وهي أن الزوج قد حلف عليها بالطلاق إذا بقيت ليلة كاملة خارج الدار، استطاعتي أن أنقذها قبل انتهاء الليل.
ولم يخبرك قالوا ان الخليفه عليك غضبان. فدخلت على الخليفه وهو جالس مستحر وعليه اثار النعاس والسهام، هجم علي وقال: عليك في البلد قانون؟ اليست هذه البلاد لها قوانين؟ كيف تؤذن في جوف الليل اذان الصبح؟ قلت: يا امير المؤمنين، إن القانون قد سقط تحت أرجل قوادك في أول الليل. فسألني عن الأمر فذكرت له القصة، فطلب في جوف الليل ذلك القائد، وسأل عن المرأة إن كان قد تعدى عليها فأجابت بالإيجاب، فأمر أن يقتل فورا فقتل. وقال لي: إذا رأيت شيئا خطأ، إذا رأيت مخالفة للقانون في البلاد، فلك الحق أن تؤذن، وهؤلاء يعرفون أن أذاني يعني إعدامهم، ولذلك حينما أمرته أتى لك لما تطلب منه. منطق أداء الواجب. كان مع هذا الرجل رجال كثيرون، ولكن القالب كان قالب الرجال، والروح كانت روحا يائسة صاحبة. ولذلك خلد هذا في التاريخ، وخلدت قصته في التاريخ، لأنه تعامل مع هذا الحدث بمنطق أداء الواجب وليس بمنطق الحصول على الحقوق. هذا المنطق من الأسباب الحرارية، ألا نجده في الإسلام؟ ألا نجد تأكيدا على هذا المنطق في الصلاة؟ ألا نجد تأكيدا لهذا المنطق في الصوم وفي الحج وفي العبادات، إضافة إلى التعاليم الإسلامية؟ السبب الثالث هو الروح الإنسانية، الأخلاق الحضارية. المسلمون كانوا يصومون، وكان كل عشرة منهم يفطر على تمرة واحدة، يمصها أحدهم فيعطيها للآخر، الآخر يعطي للثالث فالرابع فالخامس للعاشر. والغريب أن العاشر كان هو المحظوظ، لأن كل واحد منهم كان يمص التمرة مصا خفيفا. كانت عندهم الروح الإنسانية. والأسباب الأخرى لضيق الوقت نتركها لفقرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأسئلة سؤال يقول: إنكم قلتم أن النبي كان أميا، والأمية نقص، لأن معرفة القراءة والكتابة أفضل من عدم معرفتها. الجواب على ذلك أن النبي كان يعرف القراءة والكتابة، إلا أنه عمليا كان أميا. يعني هنالك رجل يعرف ولا يمارس، عمليا لا فرق بين هذا وبين من لا يعرف. الذي يعرف السياقة ولا يسوق، والذي لا يعرف السياقة، كلاهما عمليا لا يمارس هذا العمل.
وحتى بالنسبة إلى الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أليست هذه آية شريفة في القرآن؟ مرة كان النبي جالسا فقرأ أبياتا من الشعر لشاعر قديم، ولكنه خربص الأبيات إذا صح التعبير، أي أخذ كلمة وقدم كلمة أخرى وحذف كلمة ثالثة وأزال كلمة رابعة. فقالت له عائشة: يا رسول الله، إن الشعر ليس هكذا. قال: معك يا أميرة، فإنني أعرف ذلك. عمليا ما علمناه الشعر، عمليا ما قرأ النبي الشعر، عمليا ما كتب النبي شيئا، عمليا ما قرأ النبي شيئا. إذن هو فقاهة أمي، عمليا أمي، ولم يتعلم، لم يتعلم عند أحد. أما مسألة أن النبي كان يعرف مئة في مئة، هذه مسألة أخرى، وبالطبع كان يعرف، كما أنه كان يعرف الشعر. أليس في قدرة النبي أن يحفظ الشعر؟ إذن حينما يقول الله وما علمناه الشعر، لا يعني أننا أن النبي ليس باستطاعته أن يحفظ الشعر. الله يقول: نحن وما علمنا. هذا ليس شعرا، القرآن ليس شعرا، القرآن حقائق لا يغلب إطار على المحتوى في القرآن. لا تظنوا أنه شعر حتى تنتهي حقائق القرآن. وبالنسبة للأمي، القرآن يصرح بهذه الكلمة، وإن كان البعض أولها وقال أن كلمة أمي تعني النسبة إلى الأمة وليس إلى الأمية بمعنى عدم القراءة والكتابة. وعلى أي حال، عمليا كان رسول الله أمية. وأما السبب في أن الله أرسل نبيا أميا فواضح، لأن الله تبارك وتعالى يرسل نبيا لهؤلاء الأميين، والذي أرسل والذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو واحدا من الأميين، حتى لا يقول غدا رجل أمي أن هذا رسول الله، خريج جامعة، حامل شهادة دكتوراه، إنه متعلم وأنا رجل أمي، إذا ليس باستطاعتي أن أقتدي به. الله يقول: إنني بعثت في الأميين واحدا هو أيضا أمي، عمليا لا يقرأ ولا يكتب. سؤال آخر: ما هي الظروف التي يجب أن تهيئ لظهور الإمام المهدي؟ وما هو واجبنا تجاه تهيئة هذه الظروف؟ جميل أن هذا يعتمد على منطق الواجب. ما هو واجبنا لتهيئة الظروف لظهور الإمام المهدي؟ حسب انتظارك وحسب رؤيتك للإمام المهدي وتقييمك لمسؤوليتك تجاهه، يكون أداؤك لواجب تهيئة الظروف. أنت حينما تنتظر في بيتك وصول صديق يساويك في المستوى الاجتماعي، فإن تهيئة الظروف بالنسبة إليه ستكون مساوية لشخصيته. فإذا كنت تنتظر عزيزا عليك قد غاب فترة طويلة، فلا بد أن تهيئة البيت وتهيئة نفسك وتهيئة الطعام ستكون أكبر وأوسع. فإذا كنت تنتظر أميرا ينزل عليك، فإنك لا شك ستهيئ الظروف لمستوى ذلك الأمير. إننا حينما نعرف من هو الإمام المهدي وأنه يمثل الله وحجة الله على أرضه وأنه معصوم، فإننا سنهيئ أنفسنا وظروفنا وعوائلنا ومجتمعنا بما يتناسب مع شخصية الإمام. تهيئة الظروف تبدأ أولا من تهيئة نفسيتك، من إزالة كل الحوائط وإزالة كل المعاصي التي لا يرضى عنها الإمام المهدي. انظر بيتك هذا مع هذه الحالة ووجود هذه المعاصي والتخلف عن أداء الواجبات، هل يصلح هذا البيت لاستقبال الإمام المهدي غدا فيه؟ وإذا حلمت أن الإمام المهدي الاحاديث ينزل عندك ضيفا غدا، ما الذي ستغيره في بيتك؟ غيره الان. يقولون ان رجلا كان يريد ان يرى الامام المهدي سلام الله عليه، وكان يقوم باعمال فرديه، اعمال بسيطه، وينتظر ان ياتيه الامام المهدي. مثلا لا يهيئ نفسه، ولا يبتعد عن المعاصي، ولا يلتزم بالواجبات، ولكنه يذهب ليله الاربعاء الى مسجد السهله لكي ياتيه الامام. فذهب مره الى اصفهان وكان هنالك رجل، هذا الرجل كان يصلح الاطفال، مصلح الاطفال، فجلس عنده فساله قال لما اتيت الى اصفهان؟ قال سمعت ان الامام المهدي يظهر بين فتره واخرى في اصفهان، وانا اريد ان ارى الامام المهدي. في هذا الاثناء راى ان رجلا جاء وجلس عند مصلح الاطفال. حينما جلس وهذا يتحدث مع صاحب المحل ويقول انني سمعت ان الامام المهدي يظهر بعض الاوقات في اصفهان وانا اتيت الى هنا لكي اراه، التفت الي ذلك الرجل قال اعتقد انك لو اصلحت امرك لاتاك الامام المهدي في بلدك ولا تحتاج الى ان تاتي الى اصفهان لكي تراه. ثم ذهب الرجل ففكر هذا قال لعله هو الامام. سأل صاحب المحل قال من هذا؟ قال لا أعرفه ولكنه صديقي يأتيني بين فترة وأخرى ويؤنسني بالأحاديث والروايات. فجلس هنالك فترة فجاءته المرأة وقالت له أبيعك هذا القفل. فنظر إلى القفل قال يا هذه هذا القفل يسوى مثلا نصف ريال، لكن سأبيعك مفتاحا له، المفتاح تشترينه بربع ريال، فيصبح قيمة القفل والمفتاح ريال ونصف، واشتريه ذلك الجار الذي هو قريب مني. رأى أنه رجل يفكر في الآخرين قبل أن يفكر في نفسه. ما هي الظروف أو ما هو واجبنا في تهيئة الظروف لمجيء الإمام المهدي؟ أن نطهر أنفسنا، وأن نطهر بيوتنا، وأن نطهر بلادنا لكي تستحق هذه البلاد وهذه البيوت وهذه الأنفس أن تستقبل الإمام. هذا هو الواجب. سؤال وضح لنا الدليل لجمع الصلوات مثل صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. أولا لا شك عند كل المسلمين أن التفريق بين الصلاة أفضل، أمر نعترف به. وأيضا لا شك بين جميع المسلمين أن الجمع بين الصلاتين جائز، كل المسلمين يقولون بهذا الأمر. إنما البعض يقول أن الجمع بين الصلاتين جائز دائما، والبعض الآخر يقول في ظروف معينة فقط. إذن كلنا نتفق على هذين الأمرين، على جواز الجمع وعلى أن التفريق أفضل. وعندنا نحن روايات من أهل البيت الذين نزل القرآن في بيوتهم، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، يقول أنه جائز دائما. ليست المسألة مسألة كفر، ولا المسألة مسألة أننا نرى أنه يجب الجمع. لا أحد منا قال أن الجمع واجب، إنما قال أن الجمع جائز كما يجمع غيرنا في حالة السفر. إذا كانت حالة السفر هنالك نوع من الاضطرار، خاصة في هذا الوقت حيث أن الطائرات والسيارات والقاطرات قد جعلت من الأسفار عملية سهلة، ومع ذلك إذا كان الجمع بين الصلاتين جائز، فأعتقد أن ظروف الكثيرين في هذا العصر تشبه ظروف المسافرين، في أن له عملا، أنه تعبان، أن له موعدا وما شابه ذلك. ومن هنا كان الجمع بين الصلاتين عملا نؤديه غالبا، بالإضافة إلى أمر أننا نجد عمليا حينما نجمع بين الصلاتين في صلاة الجماعة. أنا أسأل أن أصلي الصلاة جماعة وأجمع بين الصلاتين، هذا أفضل أن أفرق بين الصلاتين وأصليها فرادى. لا شك أن فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرادى فضل كبير ووسيع. إذن أنا أجمع بين الصلاتين لتؤديها جماعة وليس فرادى. طبعا هنالك الأدلة التاريخية والروايات موجودة في الكتب، خاصة كتاب للمقدس المرحوم السيد محسن الأمين العاملي، أصلا السيد عبد الحسين شرف الدين، واسمه مسائل فقهية. يتعرض هذا الكتاب للمسائل الخلافية والأدلة الشرعية من القرآن والأحاديث النبوية على ذلك، فالأفضل مطالعة هذا الكتاب. سؤال: ما هي العلامة التي حملها الله الإنسان وما اسمها وما المراد بها من قبل الله تعالى؟ الجواب أن الأمانة هي أمانة الحرية، أمانة الاختيار. الشجر والمدر والحجر والشمس والقمر وما شابه ذلك لا حرية لها، فلا اختيار لها. الإنسان هو الوحيد الذي يتحمل هذه الأمانة، وإذا تحمل الأمانة عليه أن لا يخون، أي أن يختار الطريق الأفضل. عندنا في بعض الروايات أن الولاية هي الأمانة، طبعا الولاية تكون من الأمانة، لأن على الإنسان أن يختار الولاية. الصدق أيضا أمانة حملها الله الإنسان، ولكن باعتبار أن اختيار الصدق عمل، الحرية هي الأمانة التي حملها الله للإنسان، ولم تتحمل الشمس ولا الأشجار ولا الجبال ولا السماوات ولا الأرض، لم تتحمل هذه الأمانة. كما نرى أن الشمس مجبرة ولكن الإنسان مختار، الإنسان حر. سؤال: هل عمل الإنسان مقبول عند الله تعالى وإن كان العامل غير مسلم؟ لقوله تعالى إن الله لا يضيع، إن الله لا يضيع، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. وهل عمل المسلم مقبول عند الله؟ وأي عمل هو المقبول؟ أولا، القبول شيء والضياع وعدم الضياع شيء آخر. القبول والرفض شيء والضياع وعدم الضياع شيء آخر. إن الله لا يضيع عمل صحيح، ولكن التضييع لا يعني، إذا قلنا إن الله لا يضيع عملا لا يعني أنه يقبل ذلك العمل. أنت إذا فعلت أي شيء فلا بد أن فعلك يترك أثرا، إذا عملك ما ضاع، عملك ما ضاع. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أديسون اخترع الكهرباء و2500 اختراع، هل ضاع عمله؟ أبدا. نرى نحن هذا العمل ونتذكره، والولايات المتحدة الأمريكية يقفون يطفئون الأنوار مدة 10 دقائق بمناسبة ذكرى ميلاد أديسون. الله لم يضيع هذا العمل، ولكن هل قبله الله؟ هذه مسألة أخرى ترتبط بمدى إخلاص الرجل. إذا كان الرجل قد قام بهذا العمل في سبيل الله فله الحق أن يطالب الله، إذا قام بهذا العمل ليس في سبيل الله فكيف يطالب الله بذلك؟ عمله ما ضاع في الدنيا، العمل هذا ما ضاع، على الأقل در عليه هذا العمل سمعة جيدة، إذا ما ضاع العمل. أما أن الله يقبل أو لا، فالقبول شرطه الإخلاص، أن تقوم بالعمل صحيحا ولوجه الله، أن لا تشرك بالله في عملك، لأن الشرك كما يقول الإمام علي رحمه الله عليه، الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على صخرة صماء. الرياء هو الشرك الخفي. فإذا قمت بعمل لله فلا شك أن الله كما يعد بذلك سيقبل هذا العمل. سأل: هنالك بعض الأحاديث التي تلعن الكهنة والعرافين، فهل هي صحيحة؟ ثم بين رأي الإسلام في التساهل بالتفصيل، مع العلم بأن بعض أصحاب الفعل يصدقون في تفسيراتهم في بعض مسائل المستقبل كما تفسير ذلك. صدق الله وكذب المنجمون. أو كذب المنجمون وإن صدقوا. الحقيقة أن الإسلام يسد أبواب لمصلحة البشرية. الإنسان هو العمل، الإنسان هو الموقف، الإنسان هو ما يصدر عنه. إن كثيرا من المجتمعات ابتليت بالتكهن والكهانة. ربما تذهب إلى الهند وترى أنه يتحدث لك عن ماضيك وعن مستقبلك. أسألك بالله، هل الشعب الهندي وصل إلى القمر والمريخ؟ هل هو شعب سعيد؟ هل استطاع أن يزيل عن نفسه الفقر مع أن الكهنة يوجدون عادة في الهند؟ مصدر الكهنة ومصدر العرافين وأكبر دولة مصدرة في كهنة والسحر وما شابه ذلك في الهند، ومع ذلك نرى حالتهم في بؤس وشقاء. إذن بشكل عام وكحصيلة نهائية، عمل الإنسان وجهد الإنسان وعمله هذا الذي يؤديه والذي يصلح. الكثير مما يحاول عن طريق الكهان أن يصل إلى بعض الأمور، بينما ترى أن الذي يتكهن لك هو رجل فقير يحتاج إلى لقمة عيش. إذا كان باستطاعته أن يتنبأ لك بالمستقبل، فلماذا لا يتنبأ لمستقبله هو؟ لماذا يعيش الشقاء هو؟ الإسلام سد هذا الباب لكي لا يذهب الناس إلى الذين ينجمون ويفتحون الحضور وإلى الذين يتكهنون، إنما قال أيها الإنسان اعمل جهدك هو أنت، جهدك هو الذي يوصلك إلى ما تصبو إليه. هذا أولا. وثانيا، في الحقيقة الكهانة كعلم الشيء، فالكهانة كممارسة، وقد كان لبيع الكهانة شيء آخر، كما أن الطب كعلم الشيء، وأن يأتي طبيب ويتاجر بطبه شيء آخر. السحر موجود، الكهانة موجودة، وربما كان باستطاعة الساحر أن يؤثر في الآخرين كما يعترف القرآن أيضا، ولربما صدق الكاهن فيما يقول، ولكن هذا لا يعني أن الكاهن في كل ما يقول صادق، كما لا يعني أن كل من يدعي السحر صادق، كما لا يعني أن الكهانة هي عملية سليمة وصحيحة. وإن كانت هذه الكهانة تنبئ الإنسان بالماضي والمستقبل، فلا يعني أنها جائزة، ولا يعني أن لنا أن نذهب لكي نتعلم الكهانة، لأن الكهانة لا تؤدي بنا إلى السعادة. إذن علينا أن نغلق هذا الباب. لها الكهانة تأثير ليكن، للسحر تأثير ليكن، لكثير من الأشياء تأثير، فهل كل شيء مؤثر علينا أن نقوم به؟ طبعا لا. أنا مؤمن بعصمة الأنبياء، وقد استشكل علي أو استشكل علي فهم معنى هذه الآية الشريفة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الحقيقة في هذه السورة روايتان، رواية أنها نزلت في حق النبي وهي ضعيفة وتخالف نصوص القرآن، ورواية أنها نزلت بحق أحد الصحابة. نحن أمام روايتين متناقضتين، وكما بين لنا النبي العمل في هذه المواقف، علينا أن نعرض الروايتين على القرآن. فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط. رواية تقول أن النبي هو الذي عبس، والقرآن يقول وإنك لعلى خلق عظيم. أسألكم بالله، لو أن رجلا عاديا كان جالسا وقد فرش عباءته لرجل ثري، فجاء رجل فقير أعمى فدخل عليه فسحب عباءته، ألا تتهمونه بقلة الأدب؟ ألا تقولون أن هذا العمل مخالف لروح الدين؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن هذه الرواية ليست صحيحة، خاصة أن القرآن يقول عبس، وعبس فعل غائب، لا يقول عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الفعل فعل الغائب، يعني رجل غائب، جبرائيل يخاطب النبي، وذلك الرجل ليس حاضرا، والا كان يقول عبست وتوليت. اذا ما دمنا امام روايتين احداهما تخالف كتاب الله والثانيه توافق كتاب الله فعلينا ان ناخذ بالروايه التي توافق كتاب الله. قبل فتره نشر المسيحيون منشورا. هذا المنشور كان ينقسم الى قسمين، وقد كتبوا فوق المنشور ايهما اولى بالاتباع، ثم في جانب كتبوا روايه من النبي صلى الله عليه واله وسلم موجوده في كتب المسلمين جميعا ان عيسى ابن مريم كان يفرش عباءته او ثوبه للفقراء والمساكين. في الجانب الثاني الروايه التي تقول ان النبي سحب عباءته حينما دخل عليه ابن ام مكتوم وكان رجلا كثيف البصر وفقيرا. ثم ذكر الايه، وقد كتبوا ايهما اولى بالاتباع، النبي الذي يفرش عباءته للفقراء ام النبي الذي يسحب عباءته من تحت الفقراء. انظروا يكفي هذا العمل لكي نعرف اي الحديثين صحيح وايهما ليس بصحيح. ونرجو الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى، وسوف نجيب على بقيه الاسئله ان سمح لنا الوقت غدا في سيهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.